أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ على بركة الله في شرح كتاب محمد بن مالك المسمى المقصور، المقصورة والممدود، تحفة الممدود، مسمى تحفة الممدود في المقصور والممدود. ومن عادة العلماء أن يذكروا مفاتيح لكل فن أرادوا أن يتحدثوا عنه. هذه المفاتيح تفيد الطالب في تصور عام للفن، يسهل عليه بعد ذلك جمع شتات الفن وفهم قضاياه، لذلك يعتبرونها بمثابة المفاتيح والممهدات والأبواب التي يدخل منها إلى الفن. هذه المقدمات هي التي ذكرها المقري في الإضاءة، فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر لمنا وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. إذن أولها هو تعريف الفن، وهذا الكتاب في فن اللغة، واللغة تعريفها يقال فيه إنها معرفة مفردات اللغة أنها علم تعرف به مفردات اللغة وأصولها. إذن علم اللغة علم تعرف به مفردات اللغة وأصولها. موضوعه موضوع هذا الفن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أي الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارض العلم الذاتية. وموضوع هذا الفن هو مفردات اللغة من حيث المعاني التي تدل عليها والأصول التي ترجع إليها. واضعه بالنسبة للغات، أولا وضعها من نعمة الله على البشر، لأنها لو لم توضع لكان التفاهم يكلف مشقة كبيرة. أن التفاهم بالإشارة لا يمكن أن يفصح به عن جميع ما في الضمير، واختلف في اللغة فقال بعض العلماء هي توقيفية، وقال بعضهم اللغة اصطلاح، وقال بعضهم أصولها توقيفية وفروعها اصطلاحات. وهذا الذي أشار إليه الشيخ محمد باب والعبيد في نظمه للأصول، قال حدوث ذي اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير من لطف ربنا، وذي العبارة أجدى وأيسر من الإشارة. وتثبت اللغة بالنقل فقط كذا بأخذ العقل من نقل ورد، للعقل وحده وللقياس، وفي الأخير شذ بعض الناس. وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم والأشعري، وعلمت بخلق نطقي وعلمت بخلق علم ضروري وخلق نطقي. إذن أشار المؤلفون إلى أن أولا نبهنا على قضية حدوث اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير من لطف ربنا، فعلا هذا لطف من الله تبارك وتعالى بعباده. وذي العبارة أجدى وأيسر من الإشارة، أجدى أنفع وأيسر من الإشارة. وتثبت اللغات بالنقل فقط. من حيث ثبوت اللغة معناها ما يثبت بها أن هذه الكلمة تدل على المعنى كذا، هذا الأصل فيه هو النقل. كذا بأخذ العقل من نقل ورد، وقد تثبت بأخذ العقل من النقل، أي استقراء النقل وبناء على ذلك الاستقراء يعين المستقرئ أن هذه الكلمة تدل على المعنى كذا. فمثلا ما عند الاستقراء وجدنا أنها تدل على العموم، لكن ما وجدنا نصا من العربي ينصون فيه على أنها تدل على العموم، لم نجد نصا من السنة ينص فيه على أنها من العلوم، لكن عن طريق الاستقراء علمنا أنها من العلوم. كذا بأخذ العقل من نقل ورد، العقل وحده وللقياس، القياس أيضا لا تثبت به اللغة. فمثلا لا يقال إن كل مسكر، إن كل مسكر يقال له خمر، بما أن الخمر مسكر، فلا نقول مثلا للنبيذ المسكر، لا يقال له في اللغة خمر ما لم يتخمر، إذا تخمر واتصف بخصائص الخمر أصبح خمرا، أن الخمر قد يكون منه وقد يصنع منه وقد يصنع من الشعير وقد يصنع من غير ذلك. لكن إذا وجدنا مثلا مادة أخرى كالطيب مثلا تسكر فلا نسميه خمرا. الطيب قد يسكر إذا كانت فيه مادة، إذا كانت فيه مادة كحولية، ولكن لا يسمى خمرا بسبب إسكاره. فإذا هي لا تثبت بالقياس. وفي الأخير شذ بعض الناس إشارة إلى أن بعض الحنفية قالوا بهذا القياس، وهي توقيفية في الأظهر، على أقوى الأقوال أنها توقيفية، لأن الاصطلاح يحتاج إلى تقنين ويحتاج إلى اجتماع ويحتاج إلى تفكير، والناس إذا كانوا لا يستطيعون أن يتفاهموا إلا بالإشارات من الصعب عليهم أن يقع منهم كل ذلك، ولهذا هي توقيفية في الأظهر. وكما عليه جل العلماء وعليه أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري، واستدلوا مما استدلوا به بقول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن تدخل فيها اللغات، كما عليه جلهم والأشعري. وإذا كانت توقيفية فإما أن تكون معلمة بوحي، ولهذا قال وعلمت بوحي، أو بخلق علم ضروري وخلق مضطر. إما أن تكون أوحي بها على مثلا بجميع اللغات على آدم وتناقلتها ذرية آدم، والاختلافات الواقعة هي اختلافات بسبب البيئة وطبيعة العلاقات القائمة بين الناس. وهذا نجده مثلا في اللغة العربية، نجد الآن مثلا في اللغة العربية اللهجات المتفرعة عن اللغة العربية متباينة بسبب تباين البيئات وسبب تباين الأحوال والظروف والوظائف اللغوية. وإما أن تكون علمت عن طريق الإلهاء، وذلك بخلق علم ضروري لها وخلق نطق، وأن الله تبارك وتعالى جعل الناس قادرين على النطق وعلمهم اللغة. فيولد مثلا الطفل وهو يشير إلى كذا ويعبر عنه بعبارة معينة. ولهذا قال علم ضروري وخلق نطق. والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر، وإنما يحصل لك بشكل تلقائي، مثل العلم الحاصل بالحواس، كلم الحاص بالعين أو الأذن أو اللمس أو الشم أو الرائحة، أو الشم أو اللمس أو الشم أو السمع أو البصر. نعم. وأما بالنسبة للغة العرب فنحن وصلتنا عن طريق الكتاب والسنة والشعر الشعراء الجاهليون والذين تبعوهم قبل أن تختلط أن يختلط العرب مع غيرهم من الأمم. وهذا الفن بالذات وهو جمع المقصورات والممدودات في اللغة ليميز بينها ولتعلم معانيها ولتعلم اشتقاقاتها ويعلم رسمها، اشتغل به جماعة من العلماء قبل ابن مالك. ففي القرن الثاني ألف يحيى بن المبارك اليزيدي ألف في المقصور والممدود، وقد توفي سنة 202، وكذلك ألف الهراء المتوفى سنة 207 ألف في المقصور والممدود، وألف كذلك الأصمعي وهو المتوفى 210 سنة 210 ألف كذلك في المقصور والممدود، وألف أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا في المقصور والممدود، قد توفي سنة 223، وألف إبراهيم اليزيدي كذلك في المقصور والممدود وهو المتوفى 225، وألف فيه جماعة من علماء القرن الثالث كابن السكيت وابن كيسان والمبرد وابن نفطوي والزجاج والمفضل بن سلمة وأبو جعفر النحوي وأبو جعفر الطبري وأبو محمد الأنباري وأبو عبد الله اليزيدي، وألف فيه كذلك جماعة من علماء القرن الرابع، منهم ابن الوشاء وابن القوطية وابن ولاد وابن المقسم وابن جني والعجلاني أبو بكر الشيباني وأبو بكر الأنباري وابن درستوي وأبو علي القالي وأبو علي الفارسي، وألف فيه من علماء القرن السادس جماعة من العلماء كذلك، منهم ابن هبيرة وأبو البركات اليزيدي ودهان. ثم جاء ابن مالك فجمع ما وصلت إليه يده من تآليف السابقين، وتأثر في تأليفه برجلين، الفراء في طريقة ترتيبه المقصور والمندود، وابن دريد علماء القرن الثالث تأثر به في مزجه للوعظ والإرشاد باللغة، في استخدامه للوعظ والإرشاد في ثنايا كلامه على اللغة، ابن دريد. فرجوزة ابن دريد التي ألف فيها في المقصور والمندود يقول فيها: لا تركنن إلى الهوى، واحذر مفارقة الهواء يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء. هذا قريب مما قال هو: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، قساك صفا وذبان عنه صفا. ولكنه هو جمع وحرر، فكان جامعا لكل ما سبقه. من المقدمات نسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. النسبة بين المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى نسبة تباين، وهذه تحصل بين الضدين، وتحصل بين النقيضين وبين الخلافيين، ونسبة تساوي، ونسبة عموم وخصوص مطلق، ونسبة عموم وخصوص وجه. والعموم والخصوص الوجهي هي النسبة التي يكون فيها الشيئان يشتركان من جهة وينفرد كل واحد منهما بجهة، وهذه النسبة هي نسبة اللغة إلى سائر علوم الشريعة. فاللغة تشترك مع علوم الشريعة في مبحث معاني المفردات، وتنفرد هي بجمع النظائر كالمقصورات والممدودات والحديث عن الملاحن وجمع المتجانس كمؤلفه هو في الاعتضاد، في الاعتضاد بين الضاد والله، بين الله والضاد، وأصول الكلمات كما فعل ابن فارس في مقاييس اللغة ونحو ذلك، وما تنفرد به العلوم الشرعية معروف. وما استمد منه هذا العلم طبعا مستمد مما وصلنا كما قلنا سابقا من أشعار العرب الذين يحتج بهم ومن المصحف الذي بين أيدينا ومن ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضله علم فاضل لأنه لا غنى عنه لفهم الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة القيام بأمر الله متوقف على فهم الكتاب والسنة، والقيام بأمر الله لا تصلح الحياة ولا ينجو الإنسان في الممات إلا به بعد الممات. وبالتالي هو علم فاضل، ولهذا قال أحد علمائنا يسمى محمد الثالث والمتالي: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ من قوله: وعلم آدم الاسماء ألزم التعلم. اسمه علم اللغة، فائدته معرفة معاني المفردات حتى يتمكن الإنسان من التعبير والفهم، ومعرفة العلاقات القائمة بين هذه المفردات المختلفة، ومعرفة المواد التي استقيت منها. مسائله المفردات المعجمية مقاييس اللغة والمقصورات والممدودات والملاحن والمتجانسات وغيرها. مؤلف هذا الكتاب هو جمال الدين محمد بن بدر بن محمد بن بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك الطائي نسبا، الأندلسي منشأ، الجياني مولدا، الشافعي مذهبا، الدمشقي دارا. ولد سنة 600 وقيل 598، وتوفي سنة 672. كان إماما لا نظير له في عصره في اللغة والقراءات، ولذلك كثرت تآلفه في اللغة، فألف التسهيل في النحو، ثم الخلاصة، ثم الكافية، ثم الخلاصة، وألف كذلك المهموزات، وألف فعل وأفعل، وألف لاميته في الصرف، وألف الاعتضاد بين الضاد والضاء، بين الضاء والضاد، وألف غريب صحيح البخاري، وصححه عليه بحضرة جماعة من العلماء صدروا عن ابن مالك الحافظ اليونيني، وكانت هذه النسخة بشهادة العلماء هي أصح نسخة، هي أصح نسخة من صحيح البخاري. وبلغ من إتقان اللغة أنه قال عنه أبو الثناء: كان يسرد لنا في المجلس الفرق بين المحكم والأزهري، كتابان في اللغة يبين الفروق بينهما، المفردات التي استقل بها هذا والمفردات التي استقل بها ذاك. رثاه وأخذ شيوخه قلة، وتخرج على يده جماعة من العلماء ورثاه الحصني مرثية قال فيها: يا شتات الأسماء والأفعال بعد موت ابن مالك المفضالي، وانحراف الحروف من بعد ضبط منه في الانفصال والاتصال. يا فريد الزمان في النظم والنثر وفي مسندات العوالي، كم علوم بثتها في أناس علموا، كم علوم بثتها في أناس علموا ما لها عند، كم علوم بثتها في أناس علموا ما علمت عند الزوال. هذا الكتاب بدأه كثائر المؤلفين بالبسملة، لكنه كتبها ولم ينظمها. المؤلفون منهم من ينظمها ومنهم من يكتبها. فمثلا نظمها محمد باب والعبيد في قوله في نظمه للأصول، يقول: بسم الله مستعينا مسترشدا به ومستبينا وصليا مسلما على الرسول وآله وصحبه سبل الوصول، من حاولت نقصان ضيق بابه في العلم همة له لما به. ولكن من العلماء من يكتبها. والبسملة قالوا: تناولها الأوائل والأواخر فاستخرجوا منها جملة من الجواهر. الأولى البدء بها، فالبدء بالبسملة سنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقوى بكرة طرقه: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع الذنب، وقيل أجذم، أي مقطوع اليد، ومعناه ناقص البركة. وقد علم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنها يبدأ بها، ولذلك افتتح الله بها كل سورة من كتابه إلا سورة براء. والثانية قرآنيتها. البسملة لا خلاف في أنها جزء من آية في سورة النمل، قال الله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اختلفوا بعد ذلك، أهي آية من كل سورة أم أنها جزء آية من سورة النمل فقط؟ والتحقيق عند أئمة القراءات كما نقله ابن الجزري أنها ليست آية من السور، وإنما تفتتح بها السور تبركا بسم الله. وقال حفص في روايته عن عاصم: إنها آية من سورة الفاتحة. وبذلك القول قال الشافعي وجماعة من العلماء. وأما المسألة الثالثة فهي حكمها، حكم البسملة في القراءة بإجماع القراء تستفتح بها السور، يسن افتتاح السور بالإجماع إلا براءة بالبسملة. ولكن اختلفوا فيها بين السور عند الوصل، فبعضهم يحذفها كحمزة ونافع، وبعضهم يثبتها. والذين يحذفونها إما أن يسكتوا قليلا، والسكوت ليس هو الوقف، وإما أن يصلوا. إذن بين السور مختلف فيها، قيل بتركها وقيل بإثباتها عند الوصل. وأما في الاستفتاح بالسور سوى براعة فلا خلاف في سنيتها. وأما حكمها في الصلاة فالعلماء لهم فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنها تستفتح بها الفاتحة ويسر بها في السر ويجهر بها في الجهر، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من العلماء. استدل بالروايات في صحيح مسلم التي فيها ذكر البسملة. والمذهب الثاني أنها مكروهة في الفريضة، يكره الاستفتاح بها الفريضة، وهذا هو مذهب مالك وجمهور أصحابه. واستدلوا بحديث عائشة عند مسلم وفي الموطأ كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وبحديث أبي هريرة عند الشيخين كذلك، وفيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فلم يذكر البسملة، إنما قال إذا حمدني. والمذهب الثالث وهو أصح المذاهب مذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء كإسحاق بن راهوي، وهي أنها يسر بها، أنها يسر بها عند القراءة جهرا، أنها تقرأ لكنها في الجهر يسر بها. وهذا في الحقيقة جمع، الذي قوى هذا المذهب وأنه جمع بين الأدلة، لأنه حمل الأحاديث التي ظاهرها ترك البسملة حملها على السر، والأحاديث التي ظاهرها البسملة حملها على الإثبات، على إثبات البسملة. ومن ذلك معناها، معنى البسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أستعين بالله، وطبعا معناها بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ أطلب العون بذلك من الله، بسم الله أبتدئ، فيكون الجار المجرور لا بد له من متعلق، متعلقه يمكن أن يقدر اسما مشتقا ويمكن أن يقدر فعلا، والأولى أن يقدر فعلا وأن يكون متأخرا ليدل على الحصر، الأولى أن يكون فعلا لأنه هو الأصل، لأن الأصل في التعلق إنما يكون بالأفعال، والأولى أن يؤخر ليدل على الحصر، يدل ذلك على أنك لا تبتدئ إلا بسم الله فقط، لأن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وحكمها أنها واجبة في العمر كجميع الأذكار، من الأذكار يمر بنا على أن الذكر حيث هو يجيب مرة في العمر ثم يجيب لعوارض، وهي تجيب في بعض المسائل وتسن، التلفظ بها واجب على الأقل في العمر مرة، لكن تجيب عند بعض المسائل كالذبح مثلا، زكاة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتندب في بعض المسائل كالأكل واللبس خلعه، وعند كل أمر ذي بال تندب عنده. ومن هذه المسائل إعرابها، بسم الله هذه جار ومجرور متعلق بابتدئ، الله مجرور بالإضافة، الرحمن نعت لله، الرحيم نعت كذلك، وجار المجرور طبعا في محل مفعول به لأنه تعلق بالفعل المحذوف. من هذه المسائل مفرداتها ألفاظها، فالباء لها معنى لغوي كسائر الحروف، الباء في اللغة معناها الرجل الضعيف، وقيل الشيخ المكثر من الجماع، وكذلك جميع حروف الهجاء لها معاني، وهذه المعاني أنا أشرت إليها في نظم قصير قل فيه الحمد لله الذي قد علم الإنسان بالحروف ما لم يعلم، صلى وسلم على أفصح من نطق بالحرف وحزب المؤتمن، وبعد ذا شرح لأحرف الهجاء فانفع به من ساقه ولهجا. فألفا والباء فسر في السماء بواحد والشيخ مكثر الجمع، والتاء والثاء وجيم للس بمحلب ولين جمل مسن، هذا بحسب اللف والنشر المرتب. والحاء والخاء ودال مفهمة حسناء شعر لست والمنعمة، القلم حسناء شعر لست والمنعمة، بالذال والراء لشيئين أشير لعرف ديك وقراد أي صغير، والذاي والسين وشين لا تبق عن الأكول والسمين والشبق، والطاد والضاد الطاد والضاد لديك اشتهى إناثه وهدهد في المشتهى، والطاء والضاء لمن مل الجماع وضخمة الثدين والبطن سماع، والقاف والكاف والفاء والقاف والفاء والقاف وكاف للزبد وقانع ومصلح بين العبد، واللام والميم لناظر الشجر، والعين والغين، العين والغين تجاوزناهما، العين والغين تجاوزناهما لأنه قبل الفاء والقاف والكاف، والعين والغين، والعين والغين السنام المرتفع وإبل مع غنم للمتفق، واللام والميم لناظر الشجر وبرص مع سيل ماء انفجر، والنون والهاء لحوت وأثر، للضمتين في خد صيبا على، والواو والياء لعود قد أسن وما بقي في ضرع شاة من لبن، والحمد لله متم الأحرف صلى على النبي وحزب الشرف. نعم. إذن أحرف الجاء لها معان، والباء معناها الشيخ والمكثر من الجماع أو الضعيف، وذلك لازم لذلك، والضعف لازم لذلك. أما وعندها معاني نحوية، أي إذا ربطت بغيرها، وهذه المعاني هي التي أشار إليها جمعها ابن مالك في بيتين. قال: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا كحزر الباء معانيها كلها. إذا جمعهما في بيتين مع أنه توخى أيضا معنى صحيحا في البيتين. تعد لصوقا معناها تعد لصوقا، تعد إشارة إلى التعدية، أنها تأتي للتعدية، وذلك أصل من أصل معانيها. يقول ابن مالك نفسه في اللامية: وعدين بها وأطلق النواقص، نقلنا غيره من هذه نقلة، مثل دخل وأدخل، خرج وأخرج، تعد لصوقا. تأتي أيضا من معانيها أنها تأتي للملاصقة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم هنا لهذا المعنى. تعد لصوقا واستعن، تأتي الاستعانة، مثل قطعت بالسيف أو بالسكين، كتبت بالقلم، واستعن بتسبب، تأتي للسبب، كقول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، استعن بتسبب. وبدل، تأتي للبدل، وهي الداخلة على العوض، كقول الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. صحابا، تأتي للمصاحبة، وهي التي بمعنى مع، كقول الله تبارك وتعالى: قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وتأتي بدى صحابا قابلك، تأتي المقابلة، وهي الداخلة على المعوض منه، كقول الشاعر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من نهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، ليت لي بهم عوضا منه، فليت لي بهم حل الشعر، ليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، تأتي الاستعلاء لجلست بسقف الدار على سقف الدار وزد بعضهم زدتي للزيادة وهي لازمة في أفعل في فاعل أفعل المتعجب بها أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر وكذلك في فاعل كفى كفى بالله شهيدا قد تأتي مع المفعول به وزيد بعضهم تأتي للتبعيض وحمل الشافعي في الآية على التبعيض سحوا برؤوسكم ومن التبعيض قول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيش شربنا بماء البحر خلاها من ماء البحر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيش وزد بعضهم إن جاوزت أتي المجاوزة مررت بزيد فأمناها بجواره وزد بعضهم إن جاوز الظرف تأتي للظرف نزلت بالدار غاية تأتي للغاية مثل ذهبت من كذا إلى أن انتهى بي إلى كذا انتهى بي ذهبت من كذا حتى انتهى بي إلى حتى انتهى بكذا مثلا ذهبت من المدينة الفلانية حتى انتهيت بالمدينة الفلانية يمينا تأتي كذلك اليمين بالله بالله يا ربيات الوادي قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر وهذه هي المعاني هذه معانيها قال يمينا تحسب معانيها كلها ومعنى الأبيات تعدل سوقا معناها لا تتعلق بالناس تعدل سوقا معناها لا تتعلق بالناس السوق والتعلق بالناس واستعين بتسبب استعين بالتسبب بأخذ بالأسباب استعين بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء أصحابك إذا قابلوك بالاستعلاء والتعالي فبدلهم بغيره بدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية وإذا جاوز بعضهم الظرف معناها الظرافة واللياقة معك فزده على ما فعل لك فقابله بالحسنى بل وبالزيادة حيوا بأحسن منها أو ردوها بالمقابل جاوز الظرف غاية يمينا يمينا إذا فعلت هذا قسما إذا فعلت هذا تحز للباء وهو الرجل الضعيف معانيها كلها